توثيقات، يعني توثيق للامتحان. وبعض الاخوان طلبوا توثيقات، انا عندي تنسيق ويا الجماعه بالامتحانات، ارفع قائمه يعني بالاخير اخر التسجيل ارفع قائمه، اللي يريد يشترك بالامتحان ويريد توثيق بس ينطيني اسمه حتى ارفع بالقائمه من دون ان اكتب ورقه، يعني ياخذها وياه بس من يروح يسجل يقول يعني انا فلان وفلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في ثوب المربية الذي يرفع عنه في الصلاة. المصنف ذكر أن نجاسة ثوب المربية معفو عنه. تكلمنا عن بعض الخصوصيات التي ترتبط أولا في هل أن هذا الحكم خاص بخصوص الصبي أم يشمل الصبية. تقدم الشارح قال الأولى التعميم، ثم هل أن الكلام خاص بذات الثوب الواحد أو المتعدد. هذه الخصوصية أيضا مأخوذة في الرواية، يقول أيضا لا بد من الاقتصار على ذات الثوب الواحد، فالمربية التي يكون لها أكثر من ثوب لا تكون مشمولة ولا يعفى عن النجاسة بالنسبة إلى ثوبها. النجاسة إنما يعفى عنها بالنسبة إلى ذات الثوب الواحد. كل ذلك لأجل أن الرواية التي خالفت القاعدة هي واردة في خصوص ذات الثوب الواحد، فلا بد من أن نقتصر على مورد النص وهو ذات الثوب الواحد. أما إذا كانت المربية متمكنة من ثوب آخر ولو بالاستعارة والشراء فحينئذ لا تكون مشمولة. إذا أمكن للمربية أن تستعير من امرأة أخرى، أن تستعير ثوبا لتصلي فيه أو تشتري أو كان لها ثوب آخر فعلا، فلا تكون مشمولة للرواية. قال وذات الثوب الواحد، ذات الثوب الواحد فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه وألحق بها المربي. خصوصية أخرى، هذه الخصوصية لاحظوها لطيفة، الخصوصية التي نتحدث عنها الآن، هل أن الرواية التي وردت بالعفو عن ثوب المربية هل هي مختصة بالمربية، هل هي مختصة بالمربية الامرأة المرأة، أم أن الكلام لا مانع من أن يعود للمربي. فلو كان الولد، لو كان المولود عند مرب، عند خاله أو عند عمه هو الذي يباشر تربيته، فهل يكون ثوب هذا المربي معفوا عنه كما كان في ثوب المربية؟ هل يمكن التعدي من المربية إلى المربي أو لا يمكن التعدي؟ قد يقال أولا بحسب النظرة الأولية البدوية بعدم إمكان التعدي، لوضوح أن الرواية إنما وردت في المرأة، الرواية صرحت بالمرأة، فلا يمكن التعدي إلى الرجل، لا يمكن التعدي إلى المربي. الرواية لاحظوا قالت سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد. سئل عن امرأة، فالرواية تتحدث عن خصوص المرأة، السائل سأل عن المرأة، الإمام صلوات الله عليه أجاب عن المرأة. فقد يقال أولا بحسب النظرة الأولية البدوية بأن لا يمكن التعدي للرجل، لكن يمكن أن يقال أن الغرض من الرواية أو الغرض من هذا الحكم، شوية لاحظوا هذا، الغرض من تشريع العفو في مثل هكذا موارد هو الامتنان ورفع العسر ورفع الحرج عن المربي. واضح رائحة الامتنان ورفع العسر والحرج تفوح من الرواية. الرواية الغرض من تشريعها والغرض من إيرادها هو رفع العسر والحرج عن المربية، وأن هذه المربية لها ثوب واحد ولا يمكن أن تطهر الثوب كلما تنجس. فالإمام من باب الامتنان، الشارع المقدس من باب التخفيف والتوسعة على المرأة، على المكلفة، على المربية، هو قال فلتغسل الثوب مرة واحدة في اليوم، ولا مانع من أن يتنجس بعد ذلك بعد الغسلة الواحدة. إذا كان هذا الغرض، إذا كان هذا الغرض من الرواية وهو التخفيف والتوسعة والامتنان ورفع العسر والحرج عن المربية، حينئذ قد يقال بأن لا مانع من أن يكون الحكم شاملا للمربي. لنفس النكتة الموجودة في المربية نفسها بعينها موجودة في المربي، فيمكن أن نتعدى من المربية إلى المربي، وبذلك نلتزم أن المربي إذا لم يكن له إلا ثوب واحد، إلا ساتر واحد، يمكن أن يكون مشمولا للرواية، ونتعدى حينئذ إلى الرجل ولا يختص الحكم بخصوص المرأة. يعني بعبارة أخرى حتى نتعدى، نقول العرف إذا لاحظ مثل هكذا حكم، إذا لاحظ مثل هكذا رواية، عندنا موضوع وعندنا حكم. شنو الموضوع؟ الموضوع ثوب المربية. حكم العفو يعفى عن ثوب المربية. عندنا موضوع وعندنا حكم. العرف إذا ألقي إليه هذا الحكم، إذا ألقي إليه هذا التشريع، سيرى من المناسب جدا أن هذا الحكم لا يناسب خصوص هذا الموضوع، خصوص موضوع الثوب المربية، خصوص ثوب المربية الأنثى. لا، يقول هذا الحكم إنما يناسب الموضوع الأعم من ذلك، الموضوع الأعم مما ورد في الرواية. صحيح الإمام قال ثوب المربية، ثوب المرأة، المرأة التي ليس لها إلا ثوب واحد، صحيح هذا، صحيح أن الإمام ذكر هذا الفرد من الموضوع، لكن العرف يتعدى، العرف يرى أن المناسب لهذا الحكم هو الموضوع الأعم من ثوب المربية وثوب المربي، وإن كان المربي ذكرا. هذا اللي يسموه بمناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع هو التفات العرف إلى المناسبة بين الحكم والموضوع، فتارة بإدراك العرف للمناسبات تارة يوسع العرف من الموضوع، وتارة يضيق بحسب ما يراه العرف من مناسبة بين الحكم وبين الموضوع. مثلا هذا الشيء ما نتردد به، كل احنا نسويه. لاحظوا، إذا قال الإمام إذا تنجس ثوبك فاغسل ثوبك مرتين، الإمام يقول أن الثوب إذا تنجس يجب غسله مرتين. الثوب زين، إذا تنجس القميص، إذا تنجس القماش، إذا تنجس شيء آخر غير القميص، غير الثوب، لا شك ولا إشكال، العرف لا يتردد في أن الحكم واحد. العرف يحكم بأن الإمام صلوات الله عليه إنما ذكر الثوب من باب المثال، من باب التمثيل للقماش الشامل لكل قماش، ثوبا كان أو قميصا أو نحو ذلك. هذا ليش العرف يتوسع؟ العرف يقول المناسب لهذا الحكم هو هذا الموضوع، وإنما الإمام ذكر هذا الفرد كمثال من الأمثلة. هذا كله نسميه مناسبات الحكم والموضوع، اللي قد يمر بالأصول، يمر بأصول المضطر بشكل سريع، يذكر الشيخ رحمة الله عليه المناسبات الحكم والموضوع من دون أن يبينه. هذا معنى مناسبات الحكم والموضوع، أن العرف يدرك بما إلى من نظرة، يدرك أن المناسب لهذا الحكم هو هذا الموضوع، فالعرف راح يحدد حدود الموضوع، إما أن يوسع وإما أن يضيق. الآن في محل كلامنا، العرف يوسع بحسب مناسبات الحكم والموضوع. لذلك يقول الشارح وألحق بها المربي، ألحق بها يعني بالمربية المربي. صحيح أن الرواية وردت في المرأة لكن نوسع إلى الرجل. قد يقال هكذا وقد يقال لا، بقاعدة الاشتراك بين الأحكام، قاعدة الاشتراك في الأحكام بين الرجل والمرأة. الحكم الثابت للرجل انثبت لي، الحكم الثابت للمرأة انثبت للرجل. الحكم الثابت للمرأة في محل كلامنا هو العفو عن الثوب بمقتضى قاعدة الاشتراك في الأحكام التي دل عليها الإجماع، وأن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة. بمقتضى تلك القاعدة نتعدى من المرأة إلى الرجل. هاي الخصوصية الأخرى في المقام. خصوصية اللي بعد ذلك، خصوصية أن هذا الولد الوارد في الرواية هو أن المرأة لها مولود، هذا مولود ظاهر وواضح في وحدة المولود. إذا كان المولود واحدا، نسأل نقول إذا كان للمرأة أكثر من مولود، إذا كان عندها مو مولود واحد، إذا كان للمربية مو مولود واحد، عندها أكثر من مولود، عندها متعدد، هل يعفى عن ثوب المرأة ذات المولود المتعدد كما يعفى عن ثوب المرأة ذات المولود الواحد؟ قد يقال نعم، نعم يمكن التعدي بواسطة ما يسمى بالأولوية العرفية. العرف إذا سمع هكذا حكم، وأن الشارع المقدس شرع في ظرف ما لو كان للمرأة ولد، شرع حكما بالعفو عن ثوب المرأة، العفو عن نجاسة ثوب المرأة. هذا الكلام إذا ألقي إلى العرف، العرف يحكم بأولوية سحب هذا الحكم إلى ما لو كان الولد متعددا. يقول الشارع اللي يحكم بالعفو عن ثوب المرأة ذات الولد الواحد يعفو من باب أولى عن ثوب المربية ذات الأولاد المتعددين. هذا نسميه الأولوية العرفية. العرف يقطع بأولوية هاي الصورة من الصورة السابقة، هذا نسميه الأولوية العرفية. الأولوية العرفية تعطي ظهور للدليل في شموله لكل من الحالتين. قال وبه الولد المتعدد، يعني وألحق به يعني بالصبي الولد المتعدد، يعني يلحق بالصبي الواحد، يلحق به منه الولد المتعدد، الصبي المتعدد. سؤال آخر، خصوصية أخرى، هل أن هذا البحث شامل لكل نجاسته أم أن البحث مختص بخصوص نجاسة البول؟ يعني أن ثوب المربي إذا تنجس بنجاسة البول فلا إشكال في أن هذا البول معفو عنه في ثوب المربي. نسأل نقول ثوب المربي إذا تنجس لا ببول الصبي بل بغائط الصبي، هل يكون معفوا عنه أو لا؟ الجواب واضح لا. ليش؟ لأن الرواية إنما وردت في خصوص البول، في خصوص البول. السائل قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، المولود يبول عليها على المرأة، على ثوب المرأة. فالرواية واردة في خصوص البول فلا يمكن التعدي إلى غيره من نجاسات هذا المولود كغائط المولود، لا لا يجوز التعدي. اختصارا أكثر من مرة ذكرنا اختصارا فيما خالف القاعدة على مورد النص، النص ورد في البول، في غير البول نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو اشتراط طهارة ثوب المصلي. خصوصية أخيرة تذكر في هذا المقام، وهو أن البول إذا عفي عنه في ثوب المربية هل يعفى عنه في بدن المربية أو لا؟ يعني إذا تنجس ببول الصبي ثوب المربية لا شك ولا إشكال في العفو بناء على الرواية، أما هاي المرة إذا تنجس بدن المربية هل يعفى عنه أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الرواية خاصة في الثوب، الرواية سؤالا وجوابا وردت في الثوب، امرأة لها ثوب واحد ولها مولود يبول عليها، جاوب الإمام قال تغسله مرة واحدة، تغسل منه الثوب، فالكلام خاص في الثوب، أما بدن المربية يبقى على مقتضى القاعدة الأولية وهو اشتراط الطهارة. قال ويشترط نجاسته ببوله، هي خاصة يعني شنو؟ يعني دون غيره من النجاسات كالغائط مثلا، فلا يعفى عن غيره، عن غير البول، كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، كما لا يعفى، هذه الخصوصية الأخيرة، لا يعفى عن نجاسة البدن، بدن المربية به، يعني بالبول. زين، إشكال على المصنف، المصنف شنو اللي قال؟ خلينا نرجع نقرأ عبارته. قال وعن ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي، بس عبارة المصنف نقرأ. قال وعن نجاسة المربية للصبي، أولا أطلق الكلام، ما قال عن نجاس عن, عن, عن البول، ما خصص بالبول، قال مطلق النجاسة، في حين أن الرواية واردة في خصوص البول، هذا إشكال أول على المصنف. ليش تقول نجاسة؟ نجاسةها شاملة للبول وغير البول، مع أن الرواية وردت في خصوص البول، هذا إشكال أول. إشكال ثاني، ما قال ثوب المربية، قال عن نجاسة المربية اللي يعم بإطلاقه الثوب والبدن، هذا أهم إشكال ثاني على المصنف، مع أنه لا إشكال في أن الرواية وردت أولا بالبول ثانيا بالثوب، فلا تعم غير البول كما لا تعم غير الثوب كالبدن، فليش أطلق المصنف؟ هذا إشكال على المصنف. الشارح يقول الإشكال الثاني إحنا ما نقدر ندفع، الإشكال الثاني فيما يرتبط بالبول والغائط، البول وغير البول، هذا إشكال مستحكم على المصنف، وفعلا كان ينبغي للمصنف أن يقيد بنجاسة البول ولا يطلق النجاسة. أما الإشكال الأول وهو ما يرتبط بالثوب وبالبدن، فيمكن هذا دفع عن المصنف بأن يقال كلامنا إحنا وين لننفذ، كلامنا في الشرط الثالث من شرائط الصلاة وهو ستر العورة، فإحنا نتحدث عن الستر وعن الساتر، فحينما يقول في هذا المقام، حينما يقول عفية عن نجاسة المربية، يعني عن ثوب المربية، لأن إحنا ما قاعد نتحدث عن بدن المربية، قاعد نتحدث عن الساتر وعن الستر. الساتر في الصلاة يشترط أن يكون الساتر طاهرا، نستثني نجاسة المربية، يعني نجاسة ساتر المربية، ثوب المربية، هذا اللي يسموه القرينة الحالية، قرينة المقام، قرينة الحال، هي التي تقيد كلام المصنف. المصنف وإن أطلق كلامه لكن الحال هو الذي يقيد بالثوب ولا يعم البدن، فنقدر نتجاوز هذا الإشكال، لكن الإشكال الثاني ما يقدر منقدر أن نتجاوزه. قال وإنما أطلق المصنف، رأسا يجاوب عن هذا الإشكال، يقول وإنما أطلق المصنف، أطلق علما، أطلق يعني الإطلاق الشامل للثوب والبدن، يقول أريد يجاوب عن هذا الإشكال، يقول وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية، المصنف قال وعن نجاسة المربية للصبي، أطلق قال نجاسة المربية، قال وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر، كلامنا في الساتر، فهذا المقام، هذا الحال هو الذي يصلح للقرينة ولتقييد هذا الإطلاق، فنعبر هاي العقبة، عقبة الثوب والبدن. لكن وأما التقييد بالبول فهو مورد النص وكان ينبغي أن يقيد، ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها، فما كان ينبغي للمصنف أن يطلق، كان ينبغي إلى أن يقيد بخصوص البول. ثم قال ويجب غسله كل يوم، كل يوم مرتين، هاي تتم لنفس هذا الحكم اللي نتحدث عنه، وهو أن الإمام عليه السلام قال تغسل القميص في اليوم مرة. نعم سهل. لا ما ينبغي أن يكون مقصود المسمى، لأن الرواية واردة في خصوص البول. فنقول له أنت إذا تقصد خصوص البول كنت قيد بالبول، لا شك في أن المصنف يقصد خصوص البول. ما عندنا، قلنا ما عندنا غير هاي الرواية، هاي الرواية تتحدث عن خصوص البول، فكان ينبغي أن يقيد. الرواية قالت أن هذا القميص الواحد للمربية لذات المولود ينبغي أن تغسله مرة واحدة، فتغسله مرة واحدة وتصلي. إذا طرأت نجاسة بعد ذلك، هاي النجاسة الطارئة بعد الغسلة الثانية، بعد الغسلة مرة واحدة، هاي النجاسة الثانية تكون معفوا عنها. سؤال، هاي الغسلة متى تتحقق؟ شو وقت هاي المرأة تغسل هذا الثوب؟ هل تغسل الثوب عند صلاة الفجر، عند الظهرين، عند العشاءين؟ يقول الشارح المناسب ينبغي، طبعا الروايات مطلقة، عفوا الرواية ما عندنا رواية، رواية الرواية مطلقة، رواية قالت تغسله مرة واحدة، ما قيدت هاي المرة الواحدة صباحا ظهرا عصرا ليلا، ما قيدت. فالروايات مطلقة، رواية مطلقة، احنا نلتزم بإطلاق الرواية ونخير المرأة، هي المرأة باختيارها. لكن نقول ينبغي من المناسب جدا أن يكون وقت غسل الثوب هو آخر النهار، فتصلي الظهرين في آخر الوقت بذاك الثوب المغسول، ثم يدخل وقت العشاءين وتصلي صلاتي العشاءين بنفس الثوب الطاهر، حتى تحافظ على الأكثر قدر ممكن من الصلوات التي تكون بهذا الغسل، تجعل غسلها في آخر النهار، آخر ساعات النهار، حتى تقع أربع صلوات، إما لاحظوا أربع صلوات إما بثوب طاهر أو بنجاسة خفيفة، لأن هذا أربع صلوات ما يصبر هذا الطفل، قد يقول على المربية بعد الصلاة الأولى، بعد الصلاة الثانية، بعد الثالثة. لكن على كل حال هذا أخف ما يمكن أن يتحقق من النجاسة، فإذا بادر الصبي المرأة إلى البول هذا يكون أخف ما يمكن أن يتحقق من النجاسة. فالروايات مطلقة، لا نقيد المرأة بوقت معين، بوقت مخصوص في غسل الثوب، لكن من المناسب أن يجعل في آخر ساعة من النهار. قال ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كونه، ها لاحظوا قال ينبغي، نعم شيخ، نعم وين؟ أي منو يا تقييد يوجب العثر والحرق؟ ليش؟ يعني يتعثر على المرأة أن تأخر صلاتها، بالعكس تقول أنا تقول أخذ شغلي وأطبخ وكذا وبعد ذلك أجي أخذ. وين العثر والحرج؟ لا شيخنا ماكو عثر وحرج، وعلى فرض وجود العثر والحرج احنا ما قلنا يجب، قلنا ينبغي، من المناسب أن تأخر صلاتها. قال وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة، أربع صلوات بطهارة، إذا شنو؟ إذا لم ينجس الصبي ثوب المربية خلال الصلوات الأربع، أو نجاسة خفيفة، أو على الأقل يبول مرة أو مرتين في أثناء هذه الصلوات الأربع. قال وكذا عفية عما يتعذر. مطلب آخر مهم، مطلب آخر مهم، نعم شيخنا، لا يعني هذا يعني كأنما أشبه بالاعتبار، نقول هذا الثوب اللي يبول عليه الصبي مرة واحدة أحسن حالا من الثوب اللي يبور عليه الصبي خمسة مرات، فهي تحصر صلواتها في تلك الساعة حتى تقلل من النجاسة. ينبغي، قلنا شيخنا هذا مو واجب ولا تكليف ولا عثر وحرج، شيخنا ينبغي. قال وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة. مورد آخر من موارد العفو، ما لو اضطر المكلف إلى الصلاة في الثوب النجس. شوية دقيق هذا بدقة في التقسيم، إذا اضطر المكلف إلى الصلاة في الثوب النجس تعذر عليه ثوب آخر، ما عنده إلا ثوب واحد المكلف، وهذا الثوب نجس، أو عنده ثياب كلها نجسة ويتعذر عليه التطهير لفقد الماء مثلا، فعنده ثوب هو لابس قميص، لابس دشداشة لكن هاي الدشداشة نجسة، القميص نجس ويتعذر عليه تطهيره، هذا إلى صورتين، لاحظوا إلى صورتين، هذا يتعذر عليه التطهير إلى صورتين. صورة يمكن أن يخلع هذا الثوب ويصلي عاريا، يمكن الجو ليس بارد، يمكن إلى ماكو مانع من أن يخلع هذا الثوب ويصلي عاريا، هاي صورة في نفس مقسمنا وهو ما يتعذر عليه تطهير الثوب. صورة ثانية في نفس مقسمنا وهي أن لا يتعذر عليه أو يتعذر عليه خلع الثوب والصلاة عاريا، كما لو كان البرد شديدا ويخاف على نفسه من الصلاة عاريا، عند ثوب واحد لابسه ومتنجس ويتعذر عليه تطهيرا ويتعثر عليه نزعا، هم يتعذر تطهيرا وما يقدر يباشره، هم من الصعب ومن المشقة والحرج إذا نزعا، فعدنا صورتين. أما صورة ما إذا لا يتمكن من نزعه، في حال عدم تمكنه من نزعه، فحينئذ لا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة في هذا الثوب، وهذا معنى العفو، وهذا معنى العفو. عندنا أدلة مطلقة دلت على استراط أهارة الساتر، الآن في خصوص هذا المورد عفونا عن الشرط، قلنا له لا بأس صلي به النجس، هذا معنى العفو، فهذا مورد من موارد العفو. ففي صورة تعذر تطهير الثوب وعدم إمكان نزعه ولو لشدة البرد، حينئذ يجوز الصلاة فيه، هذا موضع اتفاق ولا خلاف فيه، لا خلاف في جواز الصلاة في مثل هذا الثوب لدلالة بعض الأدلة. مثلا بعض الأدلة صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال عليه السلام يصلي فيه إذا اضطر إليه، يصلي فيه إذا اضطر إليه، فثوب متنجس بالبول أو بالمني وهو مضطر إلى لبسه، فالإمام يقول يصلي فيه، هاي صورة تعذر النزع، حكمها جواز الصلاة فيه. الصورة الثانية صورة ما إذا أمكن خلع الثوب، أمكن نزع الثوب، شنو الحكم؟ يعني هو يتعذر عليه التطهير، ما عنده إلا ثوب واحد ويتعذر تطهيره، لكن يمكن إلى أن ينزع ويصلي عاريا، شنو الحكم؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بتعين الصلاة عاريا، هنا في هذه الحالة الشرط لا يسقط، يشترط طهارة الثوب، ما عنده ثوب طاهر، ما عنده إلا هذا الثوب النجس، فوظيفته تنتقل إلى الصلاة عاريا، ودل على ذلك بعض الأدلة. المشهور التزم بوجوب وبتعين الصلاة عارية، ما يجوز ليصلي بالثوب المتنجس، لا بد من الصلاة عاريا، دل على ذلك أيضا بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال عليه السلام يتيمم، نمو كلام نبي تيمم، ويطرح ثوبه، ينزع الثوب يطرح الثوب، ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء، يطرح الثوب يصلي عاريا، يصلي عاريا طبعا بضميمة، حكم العاري دائما، حكم العاري هو يصلي إيماء، يومئ إلى الركوع ويومئ إلى السجود. بعض الروايات قالت يصلي عاريا قائما، بعض الروايات قالت يصلي عاريا قاعدا جالسا، المشهور فصل، قال يصلي أو البعض فصل، قال يصلي قائما إذا أمن الناظر، إذا ماكو ناظر فيصلي عاريا قائما إيماء، ويصلي جالسا إيماء إذا لم يأمن الناظر. على أي حال هذا ما لنا علاقة به، هذا حكم الصلاة عاريا مطلقا في كل عار، مو في خصوص صورتنا، مو في خصوص ما إذا كان ثوب نجسا ولا يتمكن من غيره، لا، مطلق العاري حكم الصلاة عاريا هو هذا، الصلاة إيماء قائما أو قاعدا بحسب وجود وعدم وجود الناظر المطلع. فإذا هذا القول الأول المشهور، قال يتعين عليه أن يصلي قائما. عندنا روايات أخرى، روايات أخرى في نفس هذا المورد، في نفس هذه الصورة، قالت يصلي في الثوب النجس، أيضا في نفس هذا المورد يصلي في الثوب النجس. يا مورد يا مورد مورد، ما لو كان الثوب نجسا ولا يتمكن من تطهيره كمله، مو بس المغسل، أحسنتم، ويتمكن من نزعه. أما إذا اضطر إلى لفته فتقدمت صحيحة الحلبي قالت يصلي فيه، يصلي فيه. بعد ما تجي مسألة الصلاة عاريا، وقد اتفقوا على وجوب الصلاة فيه وعدم وجوب الصلاة عاريا، تكليف بغير المقدور، احنا فارضين وما يقدر يخلع الثوب، فنقول يصلي فيه ولا يصلي عاريا. هاي انتهت الصورة، احنا قاعد نتحدث في صورة ما لو أمكن نزع الثوب. دلت بعض الروايات على وجوب الصلاة فيه، لاحظوا أيضا صحيحة للحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوب وليس معه ثوب غيره، قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسل، يصلي فيه فإذا وجد الماء غسل. روايات أخرى أيضا سألته عن الرجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال يصلي فيه. إذن عندنا روايات دلت، لاحظوا، عندنا روايات دلت على وجوب الصلاة عارية، عندنا روايات دلت على وجوب الصلاة في الثوب. فشنو الحكم؟ المشهور اتمسك بالروايات الأولى، اتمسك بالروايات الأولى وقال بوجوب الصلاة في الثوب، عفوا وجوب الصلاة عاريا إيماء. المصنف يقول ما ينبغي قطع النظر عن الروايات الثانية، عندنا روايات ثانية تقول يصلي فيه وواردة في نفس محل كلامنا، فلا بد من النظر إلى كلا الطائفتين. مو من الصحيح أن ننظر إلى روايات ونفتي بوجوب الصلاة عاريا ونقطع النظر عن الروايات الأخرى وهي التي تقول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس، لا بد من الجمع بين الروايتين، لا بد من الجمع بين الطائفتين. شنو مقتضى الجمع بين الطائفتين؟ الروايات الأولى تقول تجب الصلاة عاريا، الروايات الثانية تقول تجب الصلاة في الثوب، في نفس هذا الثوب. شلون نجمع بين الطائفتين؟ لاحظوا شلون نجمع. إذا ورد عندنا دليل قال إذا أفطرت فأعتق رقبة، هذا الدليل من خلال ذكر جزاء واحد، من خلال ذكر تالي واحد، هذا يظهر في الوجوب التعييني. الدليل حينما يقول إذا أفطرت فأعتق رقبة، يعني شنو معنى؟ يعني الواجب على من يفطر عمدا في شهر رمضان هو تعين عتق الرقبة، ما عندنا عدل، ما عندنا شخص ثاني، ما عندنا خيار ثاني واحتمال ثاني. هذا نقول ظاهر الدليل في الوجوب التعييني، واضح شنو الوجوب التعييني. الوجوب التعييني في قبال الوجوب التخييري، التخييري يعني إلى عدل، إلى أكثر من عدل، هذا إذا ورد هكذا دليل. لكن إذا ورد عندنا دليل آخر قال إذا أفطرت فصم شهرين متتابعين، هذا هم نقول ظاهر في الوجوب التعييني، وأن من يفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين فقط. مقتضى الجمع بين الدليلين شو نقول؟ نقول الواجب هو على نحو التخير. مقتضى الجمع بين الدليلين نقول الدليل الأول يقول الواجب هو عتق رقبة. الدليل الثاني يقول الواجب صيام شهرين متتابعين. الدليل الثالث يقول اطعام 60 مسكين. نقول اذا الشارع المقدس يريد جدا، يريد على نحو الإرادة الجدية أن المكلف إذا أفطر في شهر رمضان يتخير بين تلك الخصال الثلاثة. تعالوا طبقوا هذا الكلام على محل كلامنا. روايات قالت يصلي عاريا، روايات قالت يصلي في الثوب النجس. إذن شنو الوظيفة؟ الوظيفة هي التخير. وظيفة المكلف في مثل تلك الحالة أن يتخير بين الصلاة عاريا إيماء وبين الصلاة في الثوب النجس، بمقتضى الجمع بين الأدلة، بمقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات. إذا صارت عندنا صورتين: صورة ما إذا تعذر على المكلف نزع الثوب، هنا يجب الصلاة في الثوب النجس إجماعا، وصورة ما إذا لم يتعذر عليه الصلاة في الثوب، إذا لم يتعذر عليه خلع الثوب وإلقاء الثوب، فيتخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة في الثوب النجس. المصنف بعد ذلك أو الشارح بعد ذلك راح يرجح الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا، لكن على نحو الأفضلية وعلى نحو الترجيح، مو على نحو التعيين. يعني يبقى المكلف مخير، لكن يقول الأفضل الصلاة في الثوب النجس. قال: وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة. شنو المراد من الضرورة؟ يعني عدم إمكان التطهير. ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. هاي صورة ما إذا أمكن نزع الثوب. في صورة إمكان نزع الثوب المشهور قالوا تتعين عليه الصلاة عاريا. قال: والأقرب التخيير. شنو الصحيح يا مصنفنا؟ قال: والأقرب التخيير، بلي، قال: والأقرب تخيير المختار. المختار يعني شنو؟ شلون من ناحية نقول ضرورة، شلون من ناحية نقول شنو؟ نقول مختار. ضرورة مثل ما بينت، مضطر إلى شنو؟ مضطر يعني شنو؟ يعني يتعذر عليه تطهير الثوب. مختار يعني شنو؟ يعني يمكن نزع الثوب ويمكن عدم نزعه، يعني لا يتعين عليه ابقاء الثوب، يعني لا يتحرج من نزع الثوب، يعني يمكن الى ان ينزع الثوب. مضطر لعدم امكان تطهير الثوب. مختار يعني بامكانه ان ينزع الثوب. قال: والاقرب تخيير المختار. من المختار؟ وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره. ما يضطر إلى لبس الثوب، ممكن أن ينزع الثوب. بينه يعني التخيير، والأقرب تخيير المختار بينه، يعني بين أن يصلي فيه، بين أن يصلي في الثوب صلاة تامة الأفعال. طبعا إذا راح يصلي في الثوب بعد ما نحتاج نقول له إيماء، ولا نحتاج نقول له من جلوس، لا، من صيام وصلاة تامة الأفعال. وبين الصلاة عاريا فيومئ، هذا فيومئ في قبال تامة الأفعال، إذا راح يصلي عاريا لابد أن يومئ. قال: وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة. إحنا صاحبنا هذا شنو؟ هم عاري، لكن ليش عاري؟ لنجاسة الثوب. أكو عراة آخرين لا لأجل نجاسة الثوب، لأجل شيء آخر، كمن فقد الثوب أصلا. نقول حكم العاري مطلقا لأي سبب كان هو هذا: الصلاة إيماء قائما أو قاعدا بحسب وجود المطلع وعدم وجوده. قال: كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدم أمن المطلع. هاي كلها صورة المختار الذي يتمكن من نزع الثوب ولا يضطر إلى لبس الثوب. زين، إذا يتخير منه أفضل؟ يقول إذا يتخير فالأفضل أن يبقى لابس الثوب. أولاً لأن شنو الفرق بين الصلاة عاري وبين الصلاة بالثوب النجس؟ الصلاة عارية هذا فقد الساتر أصلاً. الصلاة عارية يعني يتخلى عن الساتر اصلا. اما الصلاه في الثوب النجس فيحقق الساتر، لكن شنو اللي يفوته؟ صفه الساتر، وهي اشتراط الطهاره، طهاره الساتر. ومعلوم ان الامر اذا دار بين اصل الساتر، واضح جدا ان الامر اذا دار بين اصل الساتر وبين صفه الساتر انما يقدم الحفاظ على اصل الساتر ونفرط في صفه الساتر. هذا يعني الصلاه في الثوب النجس، هذا اولا. ثانيا، هاي النقطه اللي ذكرناها سابقا، ان الصلاه في الثوب النجس تحقق الصلاه التامه الافعال من دون ان يضطر الى الايماء الى الركوع والسجود، بخلاف الصلاه عاريا تضطر الى الايماء للركوع والسجود. شيء اخر احنا نضيفه، ما ذكر الشارح، نقول اذا ما قارنا بين روايات الصلاه عاريا وبين روايات الصلاه في الثوب النجس، اولا روايات الثوب الصلاه في الثوب النجس اكثر عددا، ثانيا هي اقوى سندا، فتقدم حينئذ. نقول صحيح ان الوظيفه هي التخيير بملاحظه الجمع بين الروايتين، بملاحظه الجمع بين الروايتين الحكم هو التخيير، لكن الافضل الصلاه في الثوب النجس. قال والافضل الصلاه فيه، يعني في الثوب النجس، مراعاه للتماميه، مراعاه لتماميه الصلاه اللي يحققها الصلاه في الثوب النجس، واللي ما يحققها الصلاة عاريا. والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية أولا، وثانيا تقديما لفوات الوصف على فوات أصل الساتر ولولا الإجماع. يقول له ما الإجماع، لولا الإجماع على جواز الصلاة عاريا. احنا شنو ذكرنا عندنا إجماع بالمسألة؟ قل نعم اي اكو إجماع. احنا عندنا قولين، قولون بتعين الصلاة عاريا، هذا قول المشهور، وقول بالتخير. شنو نقطة الاشتراك؟ نقطة الاشتراك هي جواز الصلاة عاريا. ماكو فقيه ما يقول بجواز الصلاة عاريا في خصوص هاي الصورة، لكن بين من يقول بوجوب الصلاة عاريا تعينا وبين من يقول بوجوب الصلاة عاريا تخيرا، لكن على كل حال لا شك ولا إشكال في جواز الصلاة عارية. فيقول الشارح، يقول نحن لولا الإجماع على جواز الصلاة عاريا لمنعنا من ذلك، ولقلنا بوجوب الصلاة في الثوب النجس بناء على ما تقدم من الحفاظ على التمامية والتفريط بالوصف أولى من التفريط بالساتر، وإحنا اللي ذكرناه قوة الروايات وكثرة الروايات. لولا الإجماع على جواز الصلاة عاريا لالتزمنا بتعين الصلاة في الثوب النجس. وأيضا لولا شيء آخر، وهو أن المشهور التزم بالتعين، لولا أن المشهور التزم بتعين الصلاة عاريا لالتزمنا بوجوب الصلاة في الثوب النجس على نحو التعين. هذا كله يمنعنا من الحكم بوجوب الصلاة في الثوب النجس تعيينا، فنضطر إلى الالتزام بوجوب الصلاة في الثوب النجس تخيرا. قال ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، فيه يعني في شنو؟ في الثوب النجس عاريا. منو قال في الثوب النجس؟ هو قال عاريا سيدنا. شلون في الثوب النجس شلون عاريا؟ لا، في هاي الصورة، يعني في هذا المورد، في هذا الفرق، في هذا الفرق. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، يعني لولا الإجماع على جواز الصلاة عاريا في هذا الفرض، يا فرض، فرض ما لو كان عنده ثوب واحد ويمكن إلى أن ينزعه، لولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، هذا أولا. ولولا قول المشهور بتعين الصلاة عاريا لالتزمنا بتعين الصلاة في الثوب النجس. قال ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه، يعني في هذا الفرض، في هذا الفرض، في هذه الصورة، لولا الإجماع على جواز الصلاة في هذا الفرض عاريا، هذا أولا. بل الشهرة بتعينه، قلنا المشهور قال بتعين الصلاة عاريا في هذا الفرض، هذان أمران يمنعان من شنو؟
لولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بالشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها فيه. هاي سيدنا هسه فيه في الثوب النجس، قال لكان القول بتعين الصلاة في الثوب النجس متوجها وأمر مقبول وإلى وجه ولالتزمنا به، لكن الإجماع يمنعنا من الالتزام بالتعين. هذا كله في صورة المختار. أما المضطر اللي عنده ثوب واحد يتعذر عليه تطهيره وما يمكن نزعه، هذا شنو حكمه؟ حكمه وجوب الصلاة في الثوب النجس تعيينا إجماعا بالاتفاق. قال وأما المضطر إلى لبسه فلا شبهة ولا خلافة في وجوب الصلاة فيه لما دل عليه من الأدلة. قرينا أول ما دخلنا بالبحث صحيحة الحلبي، قال إذا اضطر فيه يصلي فيه. هذا تمام الكلام في الشرط الأول وهو شرط الساتر. اليوم أربعاء كان ينبغي أن نقرأ رواية لكن فاتنا الوقت. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.